الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكرر هذه الفائدة، وأن القدرية النفاة والقدرية الجبرية جعلوا المشيئة في المحبوب، ثم صدر عن هذا القول منهم غلو في باب القدر وجفاء في باب القدر. وأما أهل السنة والجماعة فجعلوه في المحبوب وغير المحبوب، فما من شيء يقع في هذا العالم سواء كان محبوبا إلى الله عز وجل أو مبغوضا إلى الله عز وجل فهو صادر عن مشيئته، لا يكون في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. إلا أن الخير مراد لذاته والشر مراد لغيره. قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا، أي أن الله عز وجل قدر لهم أقدارا من أرزاقهم وأعمالهم، وضرب لهم آجالا ينتهون إليها، لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين بيان ذلك: ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وعمره وشقي أو سعيد، فكل ذلك مكتوب وهو في بطن أمه. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها، أو حديث عبد الله بن مسعود في مسلم، أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله آجالا مضروبة، فلو سألتيه أن يعيدك من عذاب القبر وعذاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الأجل الذي يصير إليه الإنسان هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فإن مات طفلا أو مات شابا أو مات شيخا أو مات هرما، مات بحادث أو بفعل متسبب أو بغير ذلك، كله بأجل وكله بكتاب قد علمه الله عز وجل وقدره. وفي هذه الفقرة رد على الرافضة ومن إليهم ممن يقولون بخرم الأجل، وهذه بدعة لم يسبقوا إليها، وهي مخالفة للمعقول والمنقول. قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا تفسير لما تقدم بيانه من مراتب الإيمان بالقدر الأربع، وهي مرتبة العلم. فلم يخف على الله شيء قبل أن يخلقهم، فهو عالم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لأن الله عز وجل متصف بالعلم أزلا وأبدا. وأما ما يأتي من قول الله عز وجل: ليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين، فهذا علم الفعل، وإلا فإن الله عز وجل عالم بالأمر قبل أن يكون، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل في شأن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويكرر الطحاوي رحمه الله وغيره من أهل العلم الكلام على إثبات علم الله عز وجل الأزلي الأبدي، مع أن هذا مترسخ عند أهل الإسلام، لكن للرد على النفاة الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الفعل إلا بعد أن يكون، أو أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات على قول متأخريهم. ومع ذلك، مع أن الله عز وجل بكل شيء عليم، لم يكن الناس إلى ما في علم الله، بل أمر الناس بطاعته كما قال المصنف: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فالناس مخاطبون بما جاءهم من أمر الله ونهيه، وليسوا مخاطبين بما هو في علم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات. فأمرنا الله عز وجل بطاعته، ونهانا سبحانه وتعالى عن معصيته. والطاعة هي ملازمة المأمور والبعد عن المحظور، هذه هي الطاعة، لأن الطاعة تكون بالفعل وتكون بالترك. العبادة تكون بالفعل وتكون بالترك، فإقام الصلاة عبادة فعلية، والبعد عن الزنا جراء الله عز وجل عبادة تركية. فالله عز وجل أمرنا بطاعته ونهاهم عن معصيته، حذرهم من معصيته، وأعظم المعاصي الشرك، كما تعلمون إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كما أن أعظم الطاعات التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجميع الرسل وجميع الكتب جاءت بهذا الأمر، الأمر بالطاعة والتحذير من المعصية. ولو تأملت عدة آيات في سورة الشعراء لوجدت عدد من الرسل وهم يقولون: فاتقوا الله وأطيعون. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. مع أنه خلقهم ويعلم ما هم عاملون، فكل شيء في هذا العالم يجري بمشيئته وتقديره، لا يخرج شيء عن مشيئته، لا يكون في ملكه إلا ما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. إلا أن العباد مشيئة، لا يلزم من هذا أن العباد ليست لهم مشيئة، وأن الله عز وجل إنما يؤاخذهم بما شاء هو، بل للعباد مشيئة وقدرة واستطاعة ويؤاخذون بها. الله عز وجل يوم القيامة لا يؤاخذ الناس بعلمه، وإنما يؤاخذهم بأفعالهم وبما صدر عن مشيئتهم وإرادتهم. فإن الله عز وجل يقول مخبرا عن عباده: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالله عز وجل متجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومتجاوز عما صدر من العبد قبل التكليف. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يكبر أو الغلام حتى يبلغ. الحديث معناه، فمعنى هذا الكلام أن العالم ما يقع فيه إلا ما شاء الله عز وجل، لكن لا يفهم من هذا أن العباد يؤاخذون بما هو في علم الله، وإنما يؤاخذون بما صدر منهم مما علمه الله. فالله عز وجل بكل شيء عليم. فمعنى لا مشيئة للعباد أي لا مشيئة منفصلة، بحيث أنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء، ولكن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. وهذه عبارة يكررها المسلمون جميعا، بل ربما بعض القدرية تجدهم يكرر مثل هذه العبارة: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، مبنية على قول الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. انطلق إلى مسألة أخرى، وهي أن الله عز وجل من وفقه للخير فبفضله، ومن سخره للشر فبعدله، وما ربك بظلام للعبيد. وهنا طرح وضعه بعض المبتدعة، وهو الاعتراض على الله عز وجل بلما، كيف، لما وكيف، لماذا تفضل الله على هذا ولماذا خذل هذا. يعترضون على الله، وعندهم عقيدة أنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد، وهذا القول منهم باطل عقلا وشرعا، عقلا وشرعا. فإن الله عز وجل خلق العباد وهداهم إلى سبل الرشاد، فمن كان أهلا لعمل الهدى وفقه الله عز وجل، ومن كان ليس بأهل خذله الله عز وجل. وليس واجب على الله عز وجل أن يعين، ليس واجب عليه، إنما هو يتفضل سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. ومثال ذلك في الواقع، لو أن رجلا لقي رجلا في الشارع فقال له أنصحك بطلب العلم فإن فيه المنفعة والخير، وهذا المال لك، استعن به على طلب العلم واشتري به كتبا، وإذا احتجت إلى شيء أعطيته. ووجد آخر وقال له أنا أنصحك بطاعة الله وبطلب العلم والمسارعة في ذلك، ولم يعطيه شيئا، هل هو مسيء مع الآخر؟ ليس بمسيء، تفضل على الأول ولم يسئ في حق الآخر. ولله المثل الأعلى، فكذلك الله عز وجل خلق الخلق، خلق الناس، خلق المكلفين، وشرع لهم الشرائع، وفرض عليهم الفرائض، وأنزل الكتب دالة على هذا الأمر وهذا الخير. وفق من شاء لعلمه أنه أهل لذلك، وخذل من شاء. والمخذول مطالب بفعل المأمور وترك المحظور. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل كثير، أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه ومنه وكرم وجود ورحمة، ويضل من يشاء عدل ما ظلمه. وما ربك بظلام العبيد، ولا أخذ حقه ولا منعه شيء هو له، وإنما لم يكن أهل ولا محل للهداية والتوفيق. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. المطيع يتقلب في فضل الله عز وجل، والعاصي المعرض يتقلب في فضل الله في عدل الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ماذا يكون الخبر؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني لو تأملت سبب الحمد في هذا الموطن، لأن بعض الناس إنما يظن أن الحمد يكون على ماذا يا أخوة؟ يكون على ما يصل من الخير والإحسان وغير ذلك. لا، الحمد هنا على العدل والكرم. فأهل الجنة دخلوا بفضل الله وله الحمد، وأهل النار دخلوا فيها بعدل الله وله الحمد. فيحمد الله عز وجل على فضله، ويحمد الله عز وجل على عدله. كل هذه الفقرات التي ساقها المصنف رد على القدرية النفاة، وهم الأكثر والأشهر. أما القدرية الجبرية فقولهم ظاهر البطلان لمن تأمله، وهو أنهم يزعمون أن الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يدي المغسل، مع أن بعضهم لو حوجج بهذه الحجة لما كان راضيا بذلك. فإنك لو ضربته أو شتمته أو سجنته ثم تقول له قدر الله علي ذلك أنا مجبور، لما رضي بهذا الحكم، ولقال أنت مجنون، كيف هذا مجبور وأنت الذي فعلت به وفعلت به وفعلت به. فالشاهد أنه مذهب يخالف المعقول والمنقول، ومع ذلك قال به الجهمية ومن إليهم، نسأل الله السلامة. قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد، أي الله عز وجل له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، عن الأضداد والأنداد، عن المثلاء والنظراء. وقد تقدم شيء من الأدلة ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، وهكذا هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلكماله سبحانه وتعالى المقدس من كل وجه تعالى أن يكون له نظير أو مثيل أو شريك أو مسامي أو غير ذلك. وقد تقدم معنا أن الإثبات في حق الله عز وجل يدل على الكمال المقدس، والواجب أن نصف الله عز وجل بالإثبات، وأن النفي في حق الله عز وجل يتضمن تنزيه الله عز وجل عن النقائص، ويستلزم إثبات كل حمد لله سبحانه وتعالى. ثم عاد إلى الكلام على القدر، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله ويقن أن كل من عند الله، أي أن ما قضاه الله عز وجل كونا، لأن القضاء والقدر والمشيئة والإذن وغير ذلك من الاصطلاحات في هذا الباب منها الكوني ومنها الشرعي. فالكوني لا بد أن يقع ويكون في المحبوب وغير المحبوب، والشرعي قد يقع وقد لا يقع ولا يكون إلا في المحبوب. هذه تقاسيم ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليل لهذه الأقسام جميعا، الإذن، الإرادة، القضاء. أما المشيئة ما هي إلا الكونية فقط، المشيئة هي المشيئة المعروفة بالكونية فقط، أما الإرادة فهي منقسمة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، وهكذا القضاء والإذن. لا راد لقضائه، فما قضاه الله عز وجل وقدره كونا لا بد أن يقع، ولو اجتمع من بأرجائها على رده لما استطاعوا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا معقب لحكمه، أي لا أحد يستطيع أن يرد حكم الله عز وجل، أن يعترض على حكمه الكوني القدري، ولا غالب لأمره، فالله غالب على أمره، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. آمنا بذلك كله، أي بالقدر وما يتعلق به من الأحكام، وأيقنا أن كل من عند الله، الخير من الله والشر من الله، كما هو معلوم من عقيدة المسلمين. وأما حديث الشر ليس إليك، فأهل السنة لهم كلام عليه، ذكرها النووي رحمه الله في شرح على مسلم، وذكرها غيره، منها أن الشر لا يرفع إلى الله عز وجل، ومنها أن الشر لا يتقرب به إلى الله عز وجل، ومنها أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، ومنها أن الشر ليس بشر بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما هو شر في حقنا. أما ربنا عز وجل فإن خلقه وأفعاله صادرة عن علمه وحكمته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فليس بشر مثل خلق إبليس. بالنسبة لنا وجود إبليس شر، وجود إبليس شر، المعاصي بالنسبة لنا شر، لكن أوجدها الله عز وجل لحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فتحققت مصالح كثيرة بوجود هذه الشرور من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم بعد ذلك الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا أول موطن يذكر فيه باب القدر، وكما قلت لكم أنه سيكرر الكلام عن القدر في مواطن عدة، فعسى أن يكون مزيد بيان لكل موطن نمر عليه، والحمد لله رب العالمين.